بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة المتجددة بكم دائما على مائدة القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، مائدة الله ومأدبة الله. إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته. والعلماء يقولون المأدبة والمأدبة، لأننا نتغذى منها كما يتغذى الجسد من مأدبة الطعام. ومأدبة نتأدب بها، فنتأدب بها ومنها نتأدب بها. إن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. سبحان من أدبه مولاه جل في علاه. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة في تدبر القرآن الكريم ومعرفة معاني هذه الآيات الكريمات التي أنزلها الله عز وجل علينا لنتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما نزال أيها الإخوة والأخوات في تدبر سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هذه الآيات السبع التي قال الله عز وجل فيما قاله عنها سبحانه جل في علاه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم. هذه المنزلة العظيمة لهذه السورة المباركة جعلتها أعظم سورة في القرآن الكريم، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة المباركة سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن الكريم على الإطلاق. فكما أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، فسورة الفاتحة أعظم سور القرآن على الإطلاق. كيف لا تكون كذلك أيها الإخوة، وهي السورة التي السورة المباركة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح صلاة المرء إلا بقراءة سورة الفاتحة. قراءة سورة الفاتحة هي، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها السورة التي تسمى بالصلاة. قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وهذا الحقيقة مما كان الحديث عنه في الحلقات الماضية من هذه السورة المباركة. اليوم الحقيقة وقفنا عند منتصف هذه السورة المباركة، عند قول الله تبارك وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، عندما يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع، الحقيقة مما قيل في هذه السورة المباركة في الحلقات الماضية، قلنا إن هذه السورة الكريمة المباركة سورة الفاتحة هي السورة التي جعلها الله عز وجل السورة الكريمة التي من خلالها تصح الصلاة أو لا تصح. ولذلك حقيقة يا أخواني، المسألة قضية فيها خطورة حتى على العبادة، على عبادة الإنسان، عبادة المرء، أن عبادتها هذه العبادة التي هي عبادة الصلاة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ انظر إلى صلاتك من خلال قراءتك لسورة الفاتحة. طبعا هذه ركن من الأركان، هذه ركن من الأركان، يعني الأركان كما نعلم كل ركعة أركانها 17 كما تعرفون. ركن القراءة الأساس هو قراءة سورة الفاتحة، ولذلك أرجو أن نهتم بهذه السورة الكريمة المباركة، لأن بإتقانها وبترتيلها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى تكون صلاتنا صحيحة سليمة. بدأنا في الحديث عن الاستعاذة وقلنا إنها تهيئة واستئذان وتحصين، تهيئة للمرء أنه سيشرع في مقابلة الحق سبحانه وتعالى، استئذان على مولاه أنه سيستأذن بالدخول على هذا الرب العظيم ليقرأ هذه السورة أو يقرأ آيات من كتاب الله، وتحصين للمرء من الشيطان الرجيم. إذن هي تهيئة واستعاذة وتحصين. البسملة تبرك وذكر واستفتاح للقراءة التي يريد المرء أن يقرأها. إذن هي تبرك باسم الله سبحانه وتعالى، وهي ذكر لله جل في علاه، وأعظم الذكر أن نبدأ بذكر الله، بسم الله نبدأ. ولذلك العلماء لما قالوا بسم الله أبدأ، بسم الله أقرأ، أو أقرأ بسم الله، أو أفعل العمل الذي أريده بسم الله الرحمن الرحيم، وهي واستعانة به سبحانه وتعالى. وكيف لا تكون كذلك أيها الإخوة والأخوات ونحن نقول بسم الله، بسم الله نبدأ. أنا أبدأ، لا أبدأ باسمي، ولا أبدأ بقوتي، ولا أبدأ بقدرتي، وإنما أبدأ بسم الله سبحانه وتعالى، فأنا بالله قوي وبنفسي ضعيف. انظروا إلى هذه المعاني وتأملوها وأنتم تقولون بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك جاء في الأثر أنها هذه البسملة ترفع الهم وتزيل الغم، ما يفعلها المرء في أيامه في وقته، ما يذكره ما يسمي على شيء إلا وبارك الله فيه. انظر شتانا بين من يبسمل حين يأكل وبين من لا يبسمل حين يأكل، هذا يبارك الله له في طعامه وشرابه، وذاك لا يبارك له فيه، هذا لا يمكن للشيطان أن يكون معه، وذاك قد يشاركه الشيطان. أي عمل من الأعمال التي يعملها المرء لا يبدأ فيها ببسم الله فإن الشيطان يشاركه فيها، كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الحمد، والحمد حمد الله أساس في حياتنا، كيف لا يكون ذلك أساسا، وهو شكر الله على نعمه. من أكل الأكلة فحمد الله عليها فقد أدى شكر نعمته، ومن لبس اللبسة فحمد الله عليها فقد أدى شكر نعمته. الحمد أساس، إذا قلت الحمد لله فقد أجزلت وبذلت الشكر لله سبحانه وتعالى. هذا الرب العظيم، الحمد لله رب العالمين، وأنا أعطي هذه الملخصات أيها الإخوة، رب العالمين المربي بالنعم، المربي بالنعم، ورب العالمين مربي العالم كله بنعمه سبحانه وتعالى. إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، لا غنى لهم عن الله سبحانه وتعالى والله طرفة عين، ولولا أن الله عز وجل أمدهم بالنعم لما عاشوا قيد لحظة من نهار ولا لحظة من ساعة. ولذلك قلنا إن أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا ثلاث نعم: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. هذه النعم الثلاث التي أكرمنا الله بها. أما غير المسلم فقد أمده الله بالنعمتين الأوليين: نعمة الإمداد، نعمة الإيجاد والإمداد. فكل الخلائق أوجدهم الله، وكل الخلائق يمدهم الله عز وجل بأسباب الحياة، فكلهم مربوبون لله رب العالمين. ولذلك الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، اسمان عظيمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وردا في البسملة وتكررا في سورة الفاتحة في أولها. وقلنا الرحمن الرحيم من الرحمة، والرحمة هي تلك الصفة الربانية، وصفات الله تليق بذاته وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نمرها كما جاءت بلا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا شيء من هذا، ليس كمثله شيء. رحمة تليق بذاته، رحمن يليق كما يليق بجلاله، رحيم بخلقه. والعلماء يقولون من أبرز الفروق حقيقة بين هذين الاسمين أن الرحمن صفة ذاتية للحق سبحانه وتعالى، والرحيم متعدية للبشر، فبها يرحم الله العباد. يرحم الله العباد، ولذلك ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك لما قال عن الخلائق قال إنه بهم رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم، ما قال الرحمن رحيم. ولذلك قال إذا تعدت إلى بهم إلى البشر فيستخدم معها كلمة الرحيم. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. هنا الحقيقة يتساءل العلماء ويسألون لماذا الله مالك كل شيء، فلماذا جاءت هنا مالك يوم الدين نصا؟ العلماء هنا يقولون فيها في تحديدها بيوم الدين ترهيب، فبعد أن جاء الترغيب بالله رب العالمين الذي يربي الناس بالنعم، الرحمن الذي يرحمهم، الرحيم الذي يتجلى على عباده بالرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، جاء هنا مالك يوم الدين. مالك يوم الدين فيها ترهيب، فيها تخويف، وخافوني إن كنتم مؤمنين. في ذلك اليوم نجد هنا التحديد هنا أيها الإخوة في يوم الدين، يوم يدان فيه الناس بأعمالهم، يوم يدان الناس يوم الدين. أولا كل مدين سيدفع دينه لدائنه، كل مدين يدفع دينه لدائنه، وكل مدين لله سيحاسب على دينه لله سبحانه جل في علاه. ولذلك قاله سمي يوم الدين لأنه يوم يدان فيه الناس بأعمالهم، وهو اليوم الذي يظهر فيه الله سبحانه وتعالى للخلق تمام قدرته، ويتجلى فيه سبحانه وتعالى بكمال ملكه وعدله وحكمته. ولذلك جاء هنا التخصيص في مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. يقول العلامة ابن سعد رحمة الله عليه في تفسيره البديع الحقيقة المختصر المفيد الذي أنصح الإخوة أن يرجعوا إليه في تفاسيرهم، يقول رحمه الله تحديدها فيه في هذا، يقول من القواعد الأساسية في الإيمان بيوم الدين التي درج عليها سلف الأمة وعلماؤها أن الله سبحانه وتعالى نؤمن بأسمائه وصفاته وأحكام الصفات، وهو رحمن رحيم ذو رحمة اتصف بها، وهي متعلقة بالمرحومين. إذن هي صفة ذاتية لله، ويتجلى الله فيها على عباده بالرحمة. ولذلك جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الرحمة جعلها 99 مئة جزء، جعل منها جزءا واحدا فهي مما يتراحم به الخلائق، مما يتراحم به الخلائق، وأبقى لذاته العلية جل في علاه 99 جزءا يرحم الله بها الخلائق يوم القيامة. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تجلى علينا بالرحمة والغفران، إنك على كل شيء قدير. والنعم كلها أثر من آثار هذه الرحمة، سبحان الله، كل ما بنا من نعمة إنما هي أثر لهذه الرحمة. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، سبحان الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى آثار رحمة الله، وقراءة أخرى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد هذه المقدمة بتعظيم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العلية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يأتي هنا وسط السورة ومفصلها الذي هو قال عنه رب العزة والجلال وهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا الحقيقة في كلمة إياك نعبد وإياك نستعين تقديم إياك للحصر، أي لا نعبد إلا أنت يا رب ولا نستعين بسواك. وهذا هو كمال الإيمان أيها الإخوة، ألا يعبد المرء إلا ربه الذي خلقه. فيعني من العار والعيب أن يكون الإنسان مربوبا لله بهذه النعم ثم يعبد غيره. إني والإنس والجن في خطب عظيم، في أمر عظيم، أعبد أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. سبحانك يا ربي ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، أعبد، يعني يخلق الله عز وجل، يخلق الله الذي خلقنا سبحانه وتعالى، الله الذي خلقنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذه الحقيقة الأشياء التي الله سبحانه وتعالى يمن علينا بها سبحانه وتعالى، ونحن والله بدون الله لا شيء. أنت أيها الإنسان بالله كل شيء، وأنت بدون الله لا شيء. إذا وجدت الله فما فقدت شيئا، وإذا فقدت الله والله لم تجد شيئا ولو وجدت الدنيا بأسرها. فأنت بالله قوي وبدونه ضعيف، بل أضعف الضعفاء. إذن لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بسواك. يعني هنا لاحظوا إخواني، بعد التوسل بالصفات جاء هذا التوسل بالعبودية والتوحيد. يعني هما توسلان، توسل بأسماء الله وصفاته، وهذا محض قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. دعوناه بالرحمن، دعوناه بالرحيم، دعوناه بالرب، رب العالمين، دعوناه بالملكوت، ملك يوم الدين. ولاحظوا يا أخواني هنا أيضا في ملحظ في مسألة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين فيها تجلي من الله سبحانه وتعالى وبيان أن الملك يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار سبحانه جل في علاه. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعلمنا ماذا نفعل. وهنا العلماء يقولون هذه فيها مسألة الالتفات، الالتفات من الغيبة إلى المخاطبة. فكنا قبل قليل نقول: الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، هو الرحمن سبحانه الرحيم، مالك يوم الدين. ثم يلتفت إلى المرء إلى المخاطب: إياك نعبد وإياك نستعين. والملحظ في هذا الالتفات، والالتفات هو أن يكون الإنسان يتكلم بمسألة الغيبة ثم يكون الحضور أو المخاطب أو العكس. الحكمة في هذا الالتفات عظمة العبودية وعظمة الاستعانة. فأنا أقول: إياك نعبد لا سواك، وإياك نستعين دون غيرك سبحانك جل في علاه. وهو توسل كما قلت بالعبودية والاستعانة. وتقديم العبودية هنا على الاستعانة الحقيقة فيها مسألة، أن حق الله يقدم على حق العبد. أنت تعبد الله ثم تستعين به على قضاء حوائجك، فأنت تقدم لله. ولذلك قال: شرع للإنسان قبل أن يؤدي أن يطلب من الله أي عمل من الأعمال أن يقدم بين يدي طلبه ثناء على الله ومدحا لله ودعاء بصفات الله سبحانه وتعالى، الصفات العلية التي له جل في علاه. إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة أيضا عبادة، الاستعانة أيها الإخوة أيضا هي عبادة. ولذلك العلماء يقول هنا: جاء الأمر العام جاء بعده الخاص. إياك نعبد أمر عام، والعبودية سنتكلم عنها بعد قليل. العبودية كل عمل الإنسان الذي يريد منه الله تبارك وتعالى ويريد من خلاله القرب من الله فهو عبادة. ثم بعد ذلك خصص نوعا من هذه العبادة بالاستعانة: وإياك نستعين. ثم أليست العبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة؟ أنا أستعين بالله على أن يعينني على العبادة. ولذلك قال العلماء أن الإنسان دائما أبدا يطلب من الله العون. قال النبي عليه الصلاة والسلام موجها أصحابه أن يقولوا دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن أعني. إذن أنا أطلب من الله العون، أستعين بالله سبحانه وتعالى: أعني على ذكرك، أعني أن أطيعك، أعني أن أكون لك عبدا يا ربي كما أنت لي ربا، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين. وما أجمل هذا الكتاب الذي وضعه ابن القيم رحمه الله، مدارج السالكين، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. كتاب عظيم، أنصح الإخوة الحقيقة بالرجوع إليه، لأن فيه من المسائل ما وضعها فيه هذا الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله، ما يجلي هذا المعنى، العبودية الخالصة المطلقة لله سبحانه وتعالى. وكيف لا تكون كذلك والعبودية لله عز وشرف. والعبودية لله رفعة وسمو، العبودية للخلق ذل وانكسار، هو ذل وانكسار لله، لكنها ذل للعزيز تزيدك عزا. ولذلك قال ذلك الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. عبد لله وتابع لهذا الرسول العظيم، أعظم الرسل على الإطلاق، أعظم الرسل، أعظم الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق ما في شك، أعظم الخلائق على الإطلاق هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم عليه وآله أفضل صلاة وأتم تسليم. العبودية أيها الإخوة أن تكون منكسرا لله سبحانه وتعالى، متذللا بين يديه، ولذلك هي الغاية التي خلقنا الله لأجلها. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا سبحان الله، إن الله هو الغني ذو القوة المتين، الله ما يريد منا رزقا ولا يريد منا مالا ولا يريد منا أن نعطيه شيئا، بل يريد منا أن نتذلل له بالعبودية. كن عبدا ذليلا مطيعا لرب يعطيك عزا ويعطيك كرامة ويعطيك رفعة بين الأمم ويعطيك قوة في بدنك وقوة في صحتك وقوة في عافيتك. كن عبدا لله يكن لك ربا كريما معطاء سبحانه وتعالى، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. لما الإنسان يقول إياك نعبد وإياك نستعين بهذا الحصر والقصر، بعد التوسل بالصفات يأتي هذا التوسل بهذين الأمرين، العبودية لله تبارك وتعالى والتوحيد المطلق له في كل شيء، لذلك الآية اللي اعتبرها العلماء صفتان، حق لله وحق للعبد. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى هنا يناديه ويقول: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا بين عبدي وبيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اسأل يا عبدي ماذا تريد. لكن قبل أن تسأل انتظر قليلا علينا حتى نتأمل قليلا من العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى، نعيش في هذه المعاني الرائعة المتميزة في العبودية. يا أيها الإخوة، العبادة الذل والطاعة، ومنها يقول العلماء الطريق المعبد، لأنه مذلل لأن يسير الناس عليه. وفي الاصطلاح كما قلنا اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى، كل ما يحب الله ويرضى. ولذلك لابد أن نوسع دائرة العبودية، لا يكون المرء يعني لا تظن أن العبودية هي الصلاة والصوم والزكاة والحج فقط، لا، هذه عبادات شعائرية كما قول العلماء، العبادات التي هي عبادة بمعناها الواسع الشامل، السلوكية، كل عمل يعمله الإنسان يبتغي به وجه الله يكون به عابدا لله سبحانه وتعالى، كل عمل. ولذلك العلماء يقولون، هذه قاعدة احفظوها يا إخوة، النية تحول العادة إلى عبادة. لو أن إنسانا له عادة معينة اعتاد عليها لكنه نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تحولت هذه العادة إلى عبادة وأخذ عليها أجرا وثوابا. يعني الطعام والشراب لا غنى لأحد عنه، يأكل الصباح والمساء وما بينهما، وقد يكون ما بين الوجبتين وجبة وقد يكون بينها، يعني الإنسان يغذي جسده، هذه العادة التي لا غنى للمرء عنها. لو أن الإنسان نوى أن تكون قربى لله وتقوي على طاعة الله، تنقلب من عادة إلى عبادة ويؤجر المرء عليها. لذلك لو أن العلماء يقولون، لو أن شخصين جلسا بجانب بعضهما، أحدهما مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وآخر والعياذ بالله لا ليس عنده هذه المعاني، الأول قال بسم الله ونوى التقوي على طاعة الله بهذا الطعام الذي يأكله، كل لقمة يأكلها وكل شربة يشربها له فيها أجر وثواب، والآخر عمل نفس العمل ولكنه لم يلحظ هذا الملحظ ولم ينتبه لهذه الناحية، فليس هو مسمى بالله وليس معترفا بالله، وإنما يأكل كما تأكل الأنعام والعياذ بالله، فليس له عليه أجر وليس له إلا الوزر والعياذ بالله. ولذلك قال الله عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولذلك كن عبدا لله بحق العبودية. حق العبودية عليك أيها الأخ العابد لله أنك تلحظ الله تعالى في كل ما تأتي وما تذر. ولذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي شمولية أعظم؟ أي شمولية أعظم من هذه الشمولية؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي كل حياتي من أولها إلى آخرها، ومماتي حتى حين أموت لله رب العالمين. آمنت بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي ينبغي أن نحرص عليه أيها الإخوة في مسألة العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تحول النية العبادة إلى عادة. لو أن إنسانا يذهب للصلاة ولكنه لا يلحظ القرب من الله، ولا يعبد الله كأنه يراه، ولا يناجي الله سبحانه وتعالى في صلاته، وبالمقابل تكون عبادته فقط من أجل أن يراه الناس، ما رأيكم في هذه العبادة؟ ما رأيكم بها؟ هذه عبادة دخلها الرياء ودخلتها السمعة. ولذلك قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خذ أجرك ممن أشركت معي، أغنى الشركاء سبحانه وتعالى. ولذلك انتبه للنية. ومن هنا جاء الحديث النبوي الشريف المبارك: إنما الأعمال بالنيات. وجاءت بعض طرقه: لا عمل إلا بنية، إنما العمل بالنية، لا عمل، لا عمل لك مقبول إلا النية. ولذلك والنية محلها القلب، أن ينعقد القلب على هذا الأمر، فينبغي أن نحرص على هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات. هذه مسألة حقيقة العبادة والتذلل لله سبحانه وتعالى. والعبادة حتى تكون صحيحة، حتى ننتهي من هذا الموضوع لأنه يبدو أن عندنا فاصل الآن، العبادة حتى تكون صحيحة، هذه العبادة التي بصحتها ودقتها يجب أن تكون على أساس صحيح من الإخلاص والمتابعة، أمران أساسيان، احفظوهما وطبقوهما وتكون عبادتك سليمة، وكل عملك الذي تعمله لله صحيح سليم. إخلاص العبادة لله أن تكون خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمسألة الثانية المتابعة، أن تعبد الله بما شرع، لا يعبد الله ببدعة، ولا يعبد بضلالة، ولا يعبد بعبادة يبتكرها الإنسان من تلقاء نفسه، وإنما نحن متبعون ولسنا مبتدعين. لا يعبد الله إلا بما شرع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لم ينتهي الكلام عن العبادة، سنرجع لكم إن شاء الله تعالى لأن نتم هذا الكلام عن مسألة العبودية لله والاستعانة والتوكل به سبحانه وتعالى. كلام جميل قادم لكم بمشيئة الله تعالى، تابعون فيه بعد الفاصل بمشيئة الله.
عضوية الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم للحفاظ المجازين، وهي عضوية تمنح لحفاظ القرآن الكريم المجازين في إحدى رواياته. ومن مزايا هذه العضوية دعوة العضو للمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة داخل الدولة، تقديم المنح الدراسية الخارجية للأعضاء المتميزين في شتى التخصصات، تزكية العضو في الحصول على قبول الدراسة في جامعات المملكة، فرصة ترشيح العضو المتميز للمشاركة في حملة الحج للهيئة، فرصة ترشيح العضو لمسابقة الماهر بالقرآن بعد التنسيق مع مكتب الهيئة في الدولة. وللاطلاع على المزايا الأخرى والحصول على طلب العضوية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الإنترنت www.hqmi.org.sa.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة ثانية، وأهلا بكم على مائدة القرآن. كنا قبل الفاصل نتحدث عن العبادة والعبودية، وما زلنا نتحدث عنها حقيقة لأن الكلام عنها لم ينتهي. هذه لأن والحقيقة مهما تكلم الإنسان عنها في هذه السويعة، والله تمر الدقائق لا أدري كيف مرت. على كل حال أسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، إنه سميع مجيب الدعاء. هذه العبادة بمعناها الشامل أيها الإخوة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى. العلماء يقولون سر تقديم العبادة على الاستعانة لأنه لا يستعين بالله إلا عبد، إلا عبد لله، أما عبد غيره فيستعين بغيره، هذه واضحة. فلذلك لما قال الله تعالى إياك نعبد، طريق العبودية الحقة تفضي إلى طريقة استعانة حقة، والاستعانة هنا والتوكل قريبان، فالمستعين بالله متوكل عليه سبحانه وتعالى. أما العباد بشكل عام، لو جينا نتكلم الآن عن الخلق، الله قال رب العالمين، والعالمين كل مخلوق من ما سوى الله، كيف يكون الله رب العالمين؟ قلنا إن الله رب للعالمين أجمعين، مربيهم بنعمه، أوجدهم وأمدهم، ثم إن كانوا من أهل الإيمان هداهم، وإن كانوا من غير ذلك كانوا في ضلال مبين والعياذ بالله. والعبادة في المقابل أيضا نفس الشيء، تأخذ نفس الحكم. هناك عبادة يسميها العلماء عبادة اضطرار، وهناك عبادة اختيار. عبادة اضطرار كل مخلوق عبد لله، شاء أم أبى، مربوب لله سبحانه وتعالى، مخلوق له وهو عبد لربه جل في علا. والدليل على ذلك، ما الدليل؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. أي إنسان، أي شخص في الوجود يا إخوة، لا يمكن أبدا، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فهو عبد اضطرارا، عبد لله سبحانه وتعالى بمحض خلق الله له، هو عبد لله جل في علاه. وعبادة الاختيار تلك العبادة الراقية، تلك العبادة التي يعرف المرء بها ربه، والذي يعرف الله، يعرف العبد بها ما لله عليه من الحق فيؤديه، يعرف ما لله عليه من واجبات فيعطيها ويقدمها، عبد لله. وهذه العبودية التي قلنا عنها أيضا في الحلقة الماضية، التي تزيد المرء شرفا ورفعة ومنزلة عالية، بل تزيده عزا وكرامة، يكون من خلالها الإنسان، لأنه عبد للعزيز، يأخذ يضع عليه كسوته، كسوة العبودية المحضة. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذه الصفة لأشرف المخلوقين، وهم الأنبياء، وجعل العبادة والعبودية أساسا في حياة الإنسان. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن لما وصفه الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا أن يجعل الخلق الكفرة منسوبين إليه بالعبودية، وإنما إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فيها تهديد ووعيد. لكن عندما يكون العبد في مقام ما التعرف على الله سبحانه وتعالى، وعباد الرحمن. ولذلك هناك أيضا في سورة الإسراء، لما أراد الله تعالى أن يبين من الذين سيفتح الله على يديهم بيت المقدس، قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بعثنا عليكم عبادا لنا. العلماء يقولون لا يمكن أن يكون هذا الوصف إلا لعباد الله المسلمين المؤمنين الخاشعين الخاضعين لله سبحانه وتعالى برق العبودية وعزها، رق العبودية بين يدي الله وعزها بين الناس. فمن كان عبدا لله لا يمكن أن يكون عبدا لغيره، ومن كان عبدا لله كان عزيزا. ولذلك ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، أي عزة هذه وأي رفعة بين الأمم. ولذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين تأملوا هذه الصفات التي تقربكم من الله، يا يا إخوة، مسألة العبودية نحن نريد أن نفهمها بمعناها الشامل، على أنها أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. نريد أن نفهم من مقام العبودية هذا ونخرج من هذا المقام بأننا عباد لله مربوبون له، يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى، ونرضى عن الله بما قدر، ونرضى عن الله بما أعطى. فالعبد يرضى عن سيده ولا يتسخط لقدره. ولذلك العلماء يقولون أيضا من مقام العبودية هنا والاستعانة أنك أيها العبد تكون راضيا بما أعطاك إياه مولاك، وكن راضيا بما وضعك فيه سيدك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من تسخط على قدر الله لا يقدم تسخطه ولا يؤخر، بل يؤخره درجات ويرفع غيره، يؤخره دركات ويرفع غيره درجات بالرضا. ومقام الرضا مقام عظيم جدا من مقامات التجليات التي يكون بين العبد وبين ربه: اللهم إني أشهدك أني عنك راض يا ربي. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد، شوف يا إخواني، أنت في صحتك وفي مرضك لله، لله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: إذا مرض عبدي فلم يشكني لعواده. الله، مرض فلم يشكني، تشكي الله سبحانه، فلم يشكني لعواده إلا صححت له بدنه وأبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. اللهم إنا نسألك برضانا عنك يا ربنا، وعن عمل عن كل ما فينا بهذا الرضا، نسألك يا ربنا أن تمن علينا وعلى كل المسلمين بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم، عبودية الاضطرار كل الخلائق: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أين الفراعنة؟ أين الأكاسرة؟ أين الملوك؟ أين الذين جاءوا يدعون الربوبية ويدعون الألوهية؟ أين هم؟ لقد أفنأهم الله عز وجل كما أفنى غيرهم، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم، والكلام هنا يوم القيامة، لله الواحد القهار. نعم، خلقنا للعبودية وخلقنا للعبادة. شرف الإنسان أن يكون عبدا لله، شرف الإنسان أن يكون طائعا لله، عزه أن يكون عن لله سبحانه وتعالى. لذلك عز المرء غناه عن الناس، وشرفه قيام الليل. شرف المسلم قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. استغني بالله سبحانه وتعالى، استغني بالله. ولذلك العلماء يقولون من جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال التغني، بعضهم قال حسن الصوت هذا وارد، وبعضهم قال بمعنى الاستغناء، أي استغني بالقرآن عما سواه يغنيك الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه جل في علاه. إذا نفهم العبودية هنا أيها الإخوة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نفهمها بمفهومها الشامل العام: كل ذرة فيك مربوبة لله، وكل عمل تعمله صغيرا كان أم كبيرا اجعل نيتك فيه لله، تكن عبدا مطيعا لله، تؤجر عليه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الناس في العبادة والاستعانة أربعة أصناف كما يذكرهم العلماء ويحددونها: عبد يكون عبدا حقيقيا يجمع بينهما، بين العبادة لله والاستعانة به سبحانه وتعالى، هذه مطلق العبودية، عبد لله سبحانه وتعالى مستعينا به لا بسواه. بعض العباد من تغلب عليه العبادة ويقصر في الاستعانة والتوكل، وهذا الحقيقة في منزلة دون المنزلة الأولى، يعني تغلب عليه العبادة ولكن إذا لا يكون الثقة، يعني تحتاج إلى 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 رياضة وإلى ترويض لهذه النفس، أنه أن يكون واثقا بالله، ثق بما عند الله، كما قال العلماء: كن واثقا بما عند الله أكثر مما تثق مما في جيبك، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، مستعينا بالله سبحانه وتعالى على قضاء حوائجك، وما بكم من نعمة فمن الله. قوم يغلب عليه الاستعانة والتوكل ويقصر في العبادة، إذا, 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 إذا أصابه شيء فزع إلى الله، وإذا أصابته الضراء فزع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أصابته السراء نسي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الحقيقة هناك صراع ما بين أن تكون عبدا لله أو عبدا لغيره، فانظر لمن تكون عبدا. الشيطان الرجيم الذي أمرنا أن نستعيذ بالله منه في أول الأمر يستغرب يتعجب، يقول عجبا لبني آدم، يحبون الله ويعصونه ويكرهونني ويطيعوني. سبحان الله العظيم، لأنه في المقابل حفت الجنة بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. طريق الجنة طريق فيه صعوبة، طريق فيه صعوبة على النفس، تروي فيه قيام ليل، وفيه قيام من النوم من السبات العميق، قيام للإنسان يعني يترك دعته ويترك راحته في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه العبودية، هذه العبودية لله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها، فلا بد أن يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله رب العالمين. أما من يقصر فيهما فهذا الخاسر المبين، خسرانا مبينا، يقصر بالعبودية ويقصر بالاستعانة. هذا الذي يقصر بهذين الأمرين حقيقة يا إخوة، هذا هو الغافل، هذا هو الغافل. الناس في غفلة، فإذا ماتوا انتبهوا، الناس في غفلة لا تكن غافلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم، حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات، الذي كان مع الله حتى قبل أن تأتيه الرسالة، كان متعبدا متحنثا، وذلك مع ذلك قال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا كان هذا الخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن. الناس في غفلة ويجب أن يصحوا، السعيد من صحى من غفلته قبل أن يأتيه أجله، أما بعد أن يأتي الأجل والله ضاعت على من ضاعت عليه، وخسر من خسر، وربح من ربح. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وكيف يكون ذلك؟ لا يمكن أن يكون ذلك أيها الإخوة، ولا يمكن أن يناله هذا الشرف العظيم وهذا الوسام الرفيع إلا من تعرف على الله في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء بالعبودية المطلقة يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله وأنت صحيح سليم معافا، الله سبحانه وتعالى يعرفك في وقت شدتك وفي وقت وعند النزع. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن أصحاب رسول الله أجمعين، قال له يا أبا ذر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن فعل الموبقات، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله وإن زنى يدخل الجنة، قال يدخل الجنة على رغم أنفك يا أبا ذر، وفي رواية رغم أنف أبي ذر، يدخل الجنة من كان آخر كلام. لكن من يستطيعها؟ من يستطيع قولها؟ انظر إلى القصص التي نسمع ونرى ونشاهد في هذه الأيام وفي غابر الأيام، عند النزع يأتي أحدهم فيقول له قل لا إله إلا الله، هو يغني ولا ينشد ولا يعمل ولا ينادي على تجارته ولا ينادي على، والله يا أيها الأحبة لقد رأيت بأم عيني ولم يخبرني أحد، شخص أصيب صار معه حادث سيارة وكان بين الحياة والموت، فجاءوا إليه وقالوا له قل لا إله إلا الله، قال الذهب، أين الذهب يا رجل أنت ميت، قل لا إله إلا الله، قال أعطوني الذهب. لما فتحوا سيارة وإذا فيها صندوق فيه ذهب، فوضعوه تحت رأسه حتى بردت كما يقولون نفسه، وأسلم نفسه لله وهو يقول الذهب، عاش للذهب ومات له، لا لم يعش لله سبحانه وتعالى. يموت المرء كيف يموت؟ كيف تحب أن تكون موتتك؟ عش لها، عش كيف تحب أن تموت. يموت المرء على ما عاش عليه، من عاش لله كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ومن عاش لمتاع الدنيا وأسفاه حينما يأتيه الموت يذكر أعز شيء عليه وأحب شيء إلى قلبه في تلك اللحظة. فعش لله، تمت لله، ويكن آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي ذر على رغم أنفك يا أبا ذر، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، لا يستطيع. والله يا إخواني هذه الكلمة حسن الخاتمة ينشدها كبار الأولياء والعلماء والعباد، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، كلهم ينشدونها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي في جوف الليل، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا ربي ثبت قلبنا على دينك وإيمانك يا رب العالمين. ولذلك يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. من مات مجاهدا يحشر يوم القيامة، دمه ينزف اللون، لون الدم والريح وريح المسك. ومن مات محرما يحشر يوم القيامة ملبيا، ومن مات على معصية يحشر عليها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. كم من أناس عاشوا على المعاصي وماتوا عليها، والله ماتوا على معصيتهم التي كانوا يعبدون الله، التي كانوا يعملونها ولا يلتفتون إلى عبادة الله من خلالها. نعم أيها الإخوة، الكلام عن العبادة والله يشوقنا إلى الله، الكلام على العبادة يشوقنا للمعبود. الإنسان العابد لله جل في علاه، كثير من علمائنا وكثير من سادتنا وأشراف هذه الأمة وسلف هذه الأمة في آخر أيام ينقطع عن الخلق، ينقطع عن الخلق. لماذا؟ قال لأنه اشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، فهو في شوق للقاء الله. نعم، قدم الله عز وجل العبادة على الاستعانة هنا، لأن العبادة حق لله، فاعبد الله مخلصا له الدين يعطيك الله. كن لله كما تريد، انظر إلى هذه الحكمة، كن لله كما تريد، كما يريد يكن الله لك كما تريد. أعطي الله يعطيك. والدليل من أين الدليل؟ من قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المقابل: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله الله الله، ما أكرمك يا رب. استجب لله يستجب الله لك، كن لله كما يريد يكن الله لك كما تريد. ولذلك شرعت صلاة الحاجة، شرعت صلاة الحاجة. وسنكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن العبادة والعبودية، ويشاركنا في هذا المقام الأخ الحبيب الدكتور محمد من السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور نعيم حمزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور نعيم معنا على الخط، السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لسوء الحظ على كل حال، لعله يرجع مرة ثانية، انفصل الخط، يبدو أنه في مشكلة في الاتصال. على كل حال، العبودية يا إخوة مقام رفيع لا يستطيعه أي أحد، لا يستطيعه إلا من يعلم علم اليقين، يدرك إدراكا تاما أنه مخلوق لله. اسمع قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا، شوف الاستثناء والحصر هنا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الغاية العبادة غايتنا من الوجود، والاستعانة وسيلة لها، ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة متعلقة بالألوهية، والاستعانة متعلقة بالربوبية. كيف ذلك؟ العبادة صادرة منا لله، وهذه معنى الألوهية، أنني أجعل الله عز وجل إلهي الذي أعبد. ما يصدر منك لله ألوهية، وما يتجلى الله فيه عليك من النعم ربوبية. فلذلك إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تعيش بين مقامين عظيمين في توحيد الله سبحانه وتعالى بألوهيته حين تعبده، وتستعين بالله عز وجل فأنت موحد له في ربوبيته، لا تعلم النعمة إلا من الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور نعيم. السلام عليكم يا أخي. ما أدري ما الحق على كل حال. السلام عليكم. يبدو في مشكلة في الاتصالات، على كل حال إن كان تعدل الوضع، وإلا يعني نحن كنا نسعد والله بمداخلة ساعات الدكتور، ولكن يبدو أن الخطوط فيها مشكلة. على كل حال، إذا قلنا هنا هذه الجملة بهذه الآية بجملتيها توحيد للألوهية والربوبية. ولذلك لاحظوا أن وحدنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم توحيده بالألوهية إياك نعبد، ثم توحيده بربوبيته سبحانه وتعالى رب العالمين الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال العلماء عبادة الله في هذا المقام بالذات هي عبادة واستعانة، والاستعانة عبادة، إذ إن الإنسان إذا استعان بالله كان في أعلى مقامات العبودية لله، لأنه يوكل أمره بالله سبحانه وتعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إني توكلت على الله ربي وربكم. بعدين لاحظوا: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. يعني كأنه يجعل الله سبحانه وتعالى في مقام، يعني أعظم مقام، أنك تنظر لله عز وجل فلا ترى معه غيره سبحانه وتعالى، فلا ترى مع الله سواه جل في علاه. ونختم هذا المقام حقيقة في مسألة العبودية والعبادة التي هي دليل صدق محبتك لله سبحانه وتعالى، دليل صدقك وعنوان صدقك لله سبحانه وتعالى وبين يدي الله أنك تعبده. ولذلك يجلي هذا المقام أحد الشعراء يقول لك: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، إذا كنت تحب الله فأطعه. وهذا يتجلى في قول الحق سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحانك يا رب. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر أمته: قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأنا قلت دائما في هذه الآية فيها نسق عجيب، نسق عجيب، عجيب وغريب حقيقة في هذه الآية الكريمة. بدأت بأننا ننشد حبنا لله، إن كنتم تحبون الله، طيب ما السبيل؟ فاتبعوني، اللي هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. النتيجة يحببكم الله. سبحانك يا ربي، نحن نريد ما يجعلنا نحبك، وإذا نحن في مقام حبك لنا نحن نريد أن نحبك، فتتجلى علينا يا ربنا بحبك لنا. نعم، قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ليس لم ينتهي الكلام: ولا يزال عبدي يتقرب إلي، عبدي، انظروا إلى المقام، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبني، لا حتى أحبه. نعم، الله يحبك، الفرائض يحبها الله، والنوافل يحب الله من يفعلها، من يفعلها ومن يقوم بها ومن يؤديها على الوجه الأكمل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه النوافل يا أيها الإخوة التي زهدنا بها، والتي سبحان الله، أحد الإخوة أرسل لي رسالة كانت جميلة جدا في وقعها والله، يقول: كان سلفنا يفعلون السنة لأنها سنة، ونحن اليوم نترك السنة لأنها سنة. يا ابني ليش ما صليت سنة الظهر؟ يلا ما هي سنة. لما صليت الضحى؟ ما هي سنة. تتركها لأنها سنة؟ الأصل فيك يا حبيبي أن تفعلها لأنها سنة. ولذلك الفرق بيننا وبينهم هنا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الصحابي لما قال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون رفيقك في الجنة، قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، لا يرينك الله إلا ساجدا منيبا أوابا خاشعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا من أجمل ما قيل في مقام العبودية التي تفضي بك إلى تقوى الله سبحانه وتعالى: أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفقدك الله حيث نهاك. يا أيها الناس، لاحظوا أول آية تذكر فيها خطاب للناس جميعا، وهنا في سورة البقرة مع أنها سورة مدنية ذكرت فيها هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، نتيجة لعلكم تتقون. إذن العبودية والعبادة لله تعطيك مقاما رفيعا عاليا، ألا وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. لا يكون المرء تقيا إلا إذا كان عابدا، لا يكون المرء وليا إلا إذا كان عابدا. لا تظن أن المدعي الولاية الذي يعصي الله سبحانه وتعالى وليا، والله لا يتخذ الله عبدا وليا إلا أن يكون عابدا خاضعا له منيبا إليه مطيعا له سبحانه جل في علاه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم أيها الإخوة، مقام العبودية مقام عظيم، وشرف العبودية شرف رفيع لا يناله أي مرء ولا يناله أي إنسان إلا من روض نفسه على تقوى الله، ومن روض نفسه على مراد الله. كن لله كما يريد يكن لك كما تريد سبحانه جل في علاه. طيب نأخذ اتصال قبل الفاصل من أبي فيصل. السلام عليكم ورحمة الله. أبا فيصل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا أخي الحبيب، تفضل. أبا فيصل حياكم الله، مرحبا بك أخي الحبيب، من أين تتكلم؟ اسمعنا من الهاتف إذا تكرمت، اسمعني من الهاتف.
الله يحفظك يا شيخ.
اسمعنا من الهاتف، الله يرضى عليك وعلى والديك يا أبو فيصل. اسمعني من الهاتف يا حبيبي ونسمع مداخلتك.
يا شيخنا من جدة الله يحفظك.
الله يرعاك يا أبا فيصل، نحن نتكلم عن مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا الشرف الرفيع الذي لا يناله إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى. ماذا تقول؟ أبا فيصل. يا أبا فيصل معنا؟ يبدو انفصل الخط. على كل حال شكر الله لك يا أبا فيصل وأجرت بنيتك، وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك وأن يعينك على طاعته، وأن يجعلنا وإياك من عباده المخلصين المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. لم ينتهي الكلام عن العبودية والعبادة، نرجع للحديث عنه لاستكمال الحديث عنه بمشيئة الله تعالى بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
يا شباب انا ما احب البس الا ماركات، طبعي كذا.
الله يلومي ليلومك يا صاحبي، عاد انا ما احب اركب الا سيارة اخر موديل. شفت سيارتي الجديدة؟
ايه اللي خذيتها الشهر اللي راح.
اي الشهر اللي راح يا حبيبي، هديك جتها حكة وغيرتها.
اما انا من هواة السفر، ما في دولة على خريطة العالم الا وزرت مطارها.
مين هذاك اللي جاي؟
علي جاء.
لا تقول لابس نفس الثوب اللي كان لابسه اسبوع اللي راح.
السلام عليكم.
عليكم
السلام.
كيف حالك؟
الا لابس نفس الثوب.
اكيد الثوب مالك عشان كذا هو متمسك فيه. اقول ايش رايك لو تعطيني لفه بالثوب؟
يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة ثانية، وأهلا بكم في مقام العبودية لله رب العالمين. نعم والله، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا أيها الإخوة، كم هذا الشرف العظيم حرمه كثير من الناس وأوتيته أنت. كم من الناس مخلوقين مربوبين لله قصرا، ولكنهم لم يتعرفوا على الله سبحانه وتعالى، ولم يعرفوا هذا الرب الذي خلقهم، ولم يتعرفوا عليه بالعبادة والعبودية. فهنيئا لك أيها المسلم أن اختارك الله عز وجل لهذا المقام الرفيع وهذه الدرجة العالية الرفيعة، أنك عبد الله سبحانه وتعالى. من مقام العبودية نفهم شيئا واحدا، كن للمعبود كما يريد. ولذلك جاء في الأثر: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من أشرف العبودية، من أشرف مقام العبودية، ومن أشرف أنواع العبودية لله أن تعبد الله بتلاوة كتابه، بتلاوة كتابه. ولذلك قال الله تعالى: من شغله كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أو كما قال: من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لأنك قدمت حق الله على حق نفسك، قدمت آثرت أن تذكر الله على أن تذكر حاجتك، فالله يعلم حاجتك ويقضيها لك إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يقضي حاجاتنا ويغفر لنا ذنوبنا أجمعين، إنه سميع مجيب الدعاء. العبادة إذن بمفهومها الشامل يجب أن ندركها جيدا، وأن نعلم أن الله سميع بصير، وأنك مع الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فكن مع الله سبحانه وتعالى على وفق مراده. وإذا أصابك شيء من الزلل، وكلنا هذا الإنسان وكل ابن آدم خطأ، فاستغفر الله. ولذلك الاستغفار عبادة. أنت عندما تستغفر الله سبحانه وتعالى تعلم أنه، ولذلك يقول الرب سبحانه وتعالى: عبدي أذنب فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فاستغفر، أما إني أغفر له. يغفر الله عز وجل لنا جميعا. ولذلك طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأعظم الحسنات طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الأصل في الإنسان أنه عبد، والأصل في العبد الطاعة. وقد يغفل الإنسان شيئا ما عن طاعة الله فيبادر بالرجوع ويبادر بالإنابة، ولا يقنط ولا ييأس ولا يأيس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك جعل الله عز وجل اليأس كفرا، جعل الله اليأس كفرا، وذلك أن اليائس استعظم على الله أن يغفر. ولا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. الله بعظمته يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك هذا تشويق للعودة أيها العاصي، تشويق للرجوع أيها البعيد. عبدي يناجيك الله عز وجل، يعني وينادي عباده سبحانه جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرف، مش يعني أتى بذنب خفيف، لا، أسرف بمعنى أنه أتى بذنوب كثيرة ثم علم أن له ربا. تخيل أن الله عز وجل يغفر ويستجيب ويقبل عبدا قتل 99 نفسا بل 100 نفس ثم رجع إلى الله. ولذلك بادروا بالأعمال، بادروا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بادروا بالعبودية بين يدي الله. مهما كان ذنبك ومهما كان فعلك ومهما كان بعدك عن الله سبحانه وتعالى، ثق تماما أنك إن رجعت إلى الله قبلك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الذي يتطهر طهارة جسدية وطهارة معنوية، حسية ومعنوية. حسية بأن يزيل أدران جسده وثوبه، ومعنوية أن يزيل هذا الدرن الذي ران على قلبه، فإن الله عز وجل يقبله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لاحظوا هذه الجملة المباركة، إياك نعبد وإياك نستعين، ما أروعها من جملة، وما أكرمها من كلام، وما أكرمه من كلام، وما أعظمه من عطاء رباني. إذا عبدنا الله دون سواه وإذا استعنا به دون سواه، الله سبحانه وتعالى يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، طلبت أعظم شيء في الوجود. هل تعلم أنك طلبت سعادة الدنيا والآخرة؟ هل تعلم أنك سألت الله عز وجل بأسمائه وصفاته العليا أعظم شيء في الوجود، ألا وهو الهداية؟ نستمع لهذا بعد أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
حسين من السلام ورحمة الله.
السلام حياك عليكم الله شيخ حسين، حياك الله، مرحبا.
الله يسلمك، كيف حالك؟
حفظك الله ورعاك ومتعك بصحتك وعافيتك، تفضل يا
أخي. وإياك الله يجزاك خير يا شيخ، ونسأل الله أن يثيبك ويثيب القائمين على هذه القناة المباركة.
آمين يا رب العالمين.
ونشكركم على هذه البرامج الطيبة، ويا ليت يا شيخ لو يكون في يعني زيادة للوقت أو إطالة الوقت مثل هذه البرامج الطيبة.
نعم جزاك الله خيرا. ولذلك نحن الحقيقة أخذنا نصف ساعة زيادة، كان المقرر أن يكون ساعة فصار ساعة ونصف، وأكثر من هذا يصير فيه حرج يعني حقيقة. لكن إن شاء الله ربنا عز وجل يبارك في الأوقات ويبارك في برامج إخواني أيضا الذين هم على نفس الشاكلة من الإخوة الأساتذة والفضلاء، وأن يبارك في هذه القناة ومثيلاتها من القنوات التي يعني حقيقة تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى.
الله نعم. يبارك فيكم ويبارك في جهودكم جميعا وجهود القناة المباركة جهود القائمين عليها.
جزاك الله خيرا. أخي حسين، أنا تسمح لي أن أسألك سؤالا إذا تكرر.
تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ.
ماذا تعني لك العبادة في قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده، يعني أنت ما مقصود العبادة؟ هل تعلم ماذا تعني لك العبادة؟ هل هي الصلاة والصوم والزكاة والحج فقط؟
لا يا شيخ.
نعم تفضل.
كل شيء العبادة، امتثال لله بكل يعني ما يقوم
كل ما يحب الله
يحب الله
ويرضاه. يعني الأكل والشرب والماء والنوم، هل يسمى هذا عبادة؟
وكل شيء في حياة العبد.
متى يكون ذلك عبادة؟ إذا كان خالصا،
إذا كان خاصا لوجه الله،
فتح الله عليك ونور وينا. الله قلبك وجزاك خيرا.
لا تنسونا من دعاكم يا شيخ.
جزاك الله خير يا شيخ حسين، وشكر الله لك على اتصالك ومداخلتك.
الله يجزاك خير.
بارك الله فيك
وأحسن الله إليك. في موازين حسناتك يا شيخ.
اللهم آمين.
جميعا آمين على هذا البرنامج.
شكر الله لك.
شكرا لكم الله.
السلام عليكم، حياكم الله، بارك الله فيك. نعم أيها الإخوة، هذا سؤال للأخ حسين، من خلاله يعني نسأل الإخوة الآخرين الذين يستمعون لنا ويشاهدون الآن، إذا أدركنا هذا المعنى أيها الإخوة وهذا المقام العظيم الرفيع الذي هو مقام العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى، عرفنا غاية وجودنا، عرفنا غاية وجودنا. غاية وجودنا جاءت في الآية القرآنية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا تحقق هذا المقام للإنسان هدي إلى صراط مستقيم، ولذلك جاءت بعدها التعليم الرباني والتوجيه الرباني لنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا هذه الهداية، والصراط المستقيم صراط الله سبحانه وتعالى الذي لا اعوجاج فيه. اهدنا يا ربي ووفقنا الصراط المستقيم. اهدنا، إذا بنلاحظ هنا كلمة اهدنا فيها إما أن تتعدى بحرف جر وإما أن تتعدى بنفسها. قد تتعدى بحرف الجر، نقول هديت إلى كذا، هديت إلى الصواب أو هديت للصواب. هنا لم تتعدى بشيء، قال اهدنا، ما قال إلى الصراط المستقيم. قال العلماء، وهذا الكلام حقيقة جميل رأيته عند العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير تفسيره العظيم، قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. ما أجمل هذا الكلام، يحتاج إلى توضيح أليس كذلك؟ اهدنا إلى الصراط، أن يهديك الله عز وجل لأن تعرف طريقك الصواب من الخطأ، تعرف أنه هذا الصراط المستقيم، هذا صراط الله عز وجل فتهتدي إليه. ثم إذا اهتديت إليه تستمر بهذه الهداية بالمتابعة، أن يهديك الله إلى الصراط فأنت مسلم، ثم أن تتمسك بأهداب دينك وأهداب هذا الإسلام، تكون هديت في الصراط، فهي هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. ونرجع مرة ثانية لأبي فيصل، السلام عليكم. أبو سيف نعم أبو سيف، السلام عليكم.
كيف حالك شيخنا؟
حفظك الله يا أبا سيف، مرحبا يا حبيبي.
أسألك بك في سؤال.
نعم تفضل.
ما هي الدروس المستفادة من سورة الفاتحة التي يعلمها الأولاد؟
الدروس المستفادة من
سورة الفاتحة،
أيوة،
لكي يعلمها لأولادي.
فتح الله عليك. الحقيقة هذه الحلقة هي الحلقة الرابعة التي نتحدث عنها من الدروس المستفادة، وحلقة الحلقة القادمة ستكون أيضا من الدروس المستفادة، لكنها الحقيقة التلخيص المفيد لذلك أخي الحبيب، أنك أولا تعلمهم إياها أن يقرؤوها بصورة صحيحة، هذه واحدة. المسألة الثانية أن يعرفوا من خلال سورة الفاتحة أنهم يراقبون الله ويناجون الله. يعني تقول لهم يا ابني لما تقرأ سورة الفاتحة تعلم، لما تقول الحمد لله أنك تعود لسانك على الحمد والثناء لله، الرحمن الرحيم أن تمجد الله وتعظمه، مالك يوم الدين أن تعلم أن في يوم الحشر، يوم الحشر يوم الدين، يعني بمعنى أن الله عز وجل سيحاسب كل مرء على ما فعل وعلى ما أتى. فتوضح له هذه الكلمات باختصار وشديد، ثم بعد ذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تعطيهم معنى العبودية، تقول إن أنت عبد لله لأن الله خلقك، وأنت معبود مربوب لهذا الرب العظيم الذي ليس لا إله إلا هو، وتستعين بالله إذا سألت. شوف النبي عليه الصلاة والسلام معلم ابن عباس وكان غلاما، يا غلام إني أعلمك كلمات، هذه مطلق العبودية والاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت
فاستعن بالله،
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بهذه الكلمات حقيقة نربي أبناءنا، نعلمهم الدين الخالص، العقيدة السليمة الصحيحة الصافية التي لا يشوبها شائبة، ثم بعد ذلك يعني نعلمهم أن الإنسان بهداية الله عز وجل له يكون عبدا لله جل في علاه بقوله اهدنا الصراط المستقيم. وطبعا درس الصراط المستقيم سوف يكون الموضوع الصراط المستقيم يعني مقامه في المقام الحلقة القادمة لعلنا إذا لم نتمكن من الانتهاء منها. وهذا التعليم لأبنائك يا أخي أبا سيف لا شك أنه يعطيهم تدبرا في آيات القرآن وتعليما لهم، لأن الإنسان حقيقة لا ينبغي أن يكون الإنسان بعيدا عن هذه المعاني. كثير من الناس والله يا إخوة يعني واضح الكلام يا أبو سيف حتى لا أطيل، هل عندك من سؤال آخر؟
شكرا، جزاك الله في الخير على البرنامج،
بارك الله فيك. شكر الله لك يا أبو سيف وجزاك خيرا. شكرا يا أبي، سؤال جميل حقيقة من أبو سيف، كيف أربي أبنائي على الدروس المستفادة من سورة الفاتحة؟ الدروس المستفادة هي هذه الدروس التي نأخذها ونتدبرها ونعرفها ونعلم بها ونعمل بها، أن الإنسان يقرأ بحضور قلبه. لذلك العلماء يقولون إذا أردت أن يحضر قلبك في الصلاة فاقرأ وتدبر واعلم المعاني التي تنطق بها. في ناس لما بيقرأ سورة الفاتحة والله ما بنلحق عليه نقرأ. بيقرأ سورة الفاتحة في الصلاة بيكون إمام، لا نستطيع أن لا نكمل سورة الفاتحة وراءه. ليه يا أخوان؟ لماذا العجلة؟ الحمد لله رب العالمين، أعطي الحروف حقها، أعطي الحروف حقها ومستحقها، وتأمل هذا هذا الخطاب العظيم من هذا الرب العظيم وأنت تنطق بهذه الكلمات وهذه الآيات العظيمة المباركة. نعم، إذن اهدنا الصراط المستقيم، طلب الله عز وجل منا أن نسأله الهداية. والعلماء يقولون الهداية أعظم ما يعطى العبد في الدنيا والآخرة، ولذلك الهداية في الدنيا تقودك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والضلالة والعياذ بالله تقودك إلى غضب الله جل في علاه. ولذلك أمرنا أن نسأل الله عز وجل الهداية إلى هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم يا ربنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الفئات الأخرى التي ضلت عن هذا السبيل فغضب الله عز وجل عليها ولعنها والعياذ بالله وأعد لها عذابا عظيما. والعلماء يقولون الهداية هنا نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهي ما يخلقه الله عز وجل في جذر قلوب الرجال وهذه والنساء طبعا المخلوقين، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك، هذه الهداية الربانية. أما الهداية اللي هي التوفيق والإلهام وإرشاد الإنسان إلى طريق الصواب وبيان الحق من الباطل، فهذه للأنبياء ومن جاءوا على سيرتهم وعلى نهجهم وعلى منهجهم. ولذلك قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف هناك إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تخلق الهداية في قلبه ولا تجعل هذه الهداية التي هي بمعنى الإلهام الرباني الذي يقوده إلى معرفة الله، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما الربوبية الهداية بمعنى الدلالة على الخير وتوضيح الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، فهذه للأنبياء ومن بعدهم ومن جاء على شاكلتهم من يعني أتباع الأنبياء. ولذلك هنا بنلاحظ أن هنا هذه لما يقول اهدنا الصراط المستقيم تشمل كلا الهدايتين، يعني كأنك تقول يا رب اهدني واجعلني مهديا بقدرتك على كل شيء، ووفقني لصواب ما تريد، لصواب ما تريد، وفقني للعمل كما تحب. ولذلك هذا جاء تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بقوله قل لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اهدنا يا رب للصراط، واهدنا أيضا في الصراط، وهو أجمع دعاء، ولذا يكرره المسلم كل يوم 17 مرة في الفريضة ما عدا ركعات النوافل، 17 مرة تسأل الله الهداية. لذلك ولولا أنه أعظم دعاء في الوجود لما تكرر في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله عز وجل الهداية لنا ولكم ولجميع أمة محمد أجمعين، هداية أولئك النفر الذين أنعم الله عز وجل عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وفسرتها الآية الكريمة المباركة الأخرى صراط الذين أنعمت عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذي ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وحسن أولئك رفيقا، وعند حسن أولئك رفيقا يقول مع حسن من نيجيريا، السلام عليك يا حسن.
وعليكم السلام.
مرحبا يا ابني، حياك الله، جزاك الله خيرا.
يا دكتور.
نعم تفضل.
لا لدي سؤال يا دكتور.
نعم تفضل تفضل، لأن على وشك انتهاء البرنامج أسرع بسؤالك.
نعم، في سورة الفاتحة وبعض القراء يقرؤون زراء بالزاي وبعضهم يقرؤون صراط. نعم. هل يتغير معنى أو المعنى سواء؟
أحسنت، جزاك الله خيرا، أنا تكلمت هذا الكلام في بداية أول حلقة صراط وسراط والزراط الصاد ظاء مش نزاي خالصة ليست زراط وإنما هي صراط صاد مشربة زايا مشمة زايا لخلف وخلاد يشم الأول موضع الأول سواء كانت بالصاد أو السين أو مشربة زايا فكلها في المعنى سواء فهي تعني فهي تعني الصراط بمعنى الطريق القويم وما لماذا سمي الصراط صراطا هذا الحقيقة سنتكلم عنه في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى أما من حيث المعنى فلا خلاف في المعنى يا شيخ حسن معنا في هذا المقام بإذن الله تعالى جزاك الله خيرا وشكر الله لك على سؤالك بارك الله فيك وشكر الله لك الحقيقة يا أخوة أزف البرنامج ووقت البرنامج على الانتهاء لكن قبل أن أودعكم أود أن أشير إلى مسألة مهمة جدا بالنسبة لموضوع أسئلة الحلقات سأبدأ من الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى بطرح سؤال في أول الحلقة انتبهوا إلى المنهجية ما قلته في هذه الحلقة والحلقات الماضية سأضمنه في المرة القادمة في أول الحلقة القادمة سؤالا ثم من يجيب على هذا السؤال وتكون إجابته أول إجابة في السؤال يفوز بالجائزة بشرط أن يكون جوابه جوابا صحيحا على السؤال إن شاء الله تعالى وهذا بإذن الله تعالى سيكون اعتبارا من الحلقة القادمة وسيخصص لكل حلقة جائزة واحدة لفائز واحد أسأل الله أن يكرمنا جميعا بالفوز والنجاة في الدنيا والآخرة هذه واحدة أما المسألة الثانية فأنا الحقيقة من خلال هذا البرنامج أود من إخواني وأخواتي الذين يشاهدوننا أن نعيش في جو النص القرآني أن نعيش مع الله سبحانه وتعالى في كتابه في آياته في كلماته لا يكون أهمنا أن نفهم المعنى المجرد دون أن نعيش في نص الخطاب الرباني هذا القرآن خطاب الله لنا هذا القرآن رسالة الله لنا هذا القرآن منهجية الله لنا هذا القرآن هو وراثة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا القرآن فمن أخذ بالقرآن أخذ بحظ وافر من النبوة أخذ بحظ وافر من النبوة ومنهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كنا لا نجاوز العشر آيات حتى نفهمها ونعلمها ونعمل بها فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا هذا المنهج قادهم وجعلهم سادة الأمم وجعلهم أمة خير أمة أخرجت للناس لما فهموا على الله مراده ولما طبقوا أمر الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون القرآن مجرد تلاوات لا يفهمها الناس لا بد أن ندرك ونفهم مراد الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي هكذا يقول الله لك إياك نعبد وإياك نستعين تسمع كأنك تسمع مناجاة الله لك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أبشر بهذا الخير هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هكذا يناجيك ربك سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وإلى كل خير سبيلا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم يا ربنا أعداء الإسلام بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول وأعظم مأمول أن تفرج عنا وعن أمتنا فرجا عاجلا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك يا ربنا ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا وللمسلمين أجمعين وللمضطهدين من المسلمين في كل مكان في كل مكان يضطهد فيه المسلمون أن تجعل لنا ولهم من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وإلى كل خير سبيلا اللهم فرج عن إخواننا في أرض الشام اللهم فرج عن إخواننا في أرض بورما الذين يضطهدون ويقهرون ويحرقون لأنهم مسلمون وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وأنت يا ربنا أرحم الراحمين وأنت يا ربنا أكرم الأكرمين من علينا وعلى أمتنا برحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أخوتنا ومحبتنا فيك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالقرآن في أعلى عليين، واجعلنا يا ربنا فيه مع المهديين الذين تهديهم إلى صراطك المستقيم. أيها الإخوة والأخوات، أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وباسمكم جميعا أشكر إخواني وأحبائي الذين كانوا معي في هذه الحلقة تنفيذا على الهواء مباشرة هنا في جدة في هذه القناة المباركة، قناتكم يا أهل القرآن، فأبشروا بالخير الوفير من الرحمن المنان، إنه سميع مجيب الدعاء. أستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Oh.